الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في الأمر الثالث من الأمور المتفرعة على تسويغ الولاية للجائر بسبب الإكراه. كان الكلام في الأمر الثالث أن السيد المجاهد صاحب المناهل ذكر أن الأقوال في المسألة ثلاثة، ثالثها التفصيل بين أصل الولاية وبين الأفعال المحرمة التي تقتضيها الولاية. بناء على هذا المطلب، المصنف تتبع كلمات الأعلام وقال بأن المسألة إنما نشأت لدى الشهيد الثاني من خلال تقريبه وفهمه لكلام المحقق في الشرائع، فلأن الشهيد الثاني فهم كلام المحقق في الشرائع بهذه الطريقة تبين لديه بأن هناك تفصيلا وقول ثالث وهو القول بالتفصيل. المصنف الآن يريد أن يقيم هذا الذي فهمه الشهيد الثاني في المسالك، وبالتالي يقيم ما بنى عليه السيد المجاهد من وجود قول ثالث، فيقول: أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا، قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصيل. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم في هذا الجواب؟ يريد أن يقول المحقق لم يزد شرطا، بل المحقق يريد أن يقول أن الولاية المتعارفة تتضمن أعمال محرمة، والأعمال المحرمة تارة يمكنني أن أتملص من القيام بها وأخرى لا يمكنني، فما دام يمكنني التملص من القيام بها أتملص فقط وفقط، لا أنه يريد زيادة شرط ولا أنه يريد إنقاص شرط. ثم هذه العبارة قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصيل، يعني يكون ذكر القيد حينئذ لتحقق معنى الإكراه. ليه؟ لأن الظاهر أن مجرد أمر الجائر بشيء لا يقتضي تحقق الإكراه مع إمكان التفصيل. لاحظتم؟ يعني المحقق قال مع عدم القدرة على التفصي منه ليه؟ ليتحقق عنوان الإكراه، لأنه لا يتحقق علي أنني مكره إذا فقط أمرني الجائر، لا، إذا أمرني الجائر ولم يمكنني التفصي حينئذ يتحقق عنوان الإكراه. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا ما ذكره الشيخ الأعظم ردا على يعني صار خلاف الشيخ الأعظم مع الشهيد الثاني في فهم عبارة الشرائع. وكيف كان؟ فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها، وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى. هذا كلامنا. يريد أن يقول خلاصة الفكرة: صاحب الشرائع ناظر إلى الخارج أن الولاية تكون عادة بهذه الطريقة، ويريد أن يعطي جوابا حول هذه الولاية التي تكون عادة بهذه الطريقة، لا أزياد ولا أنقص، لا أكثر ولا أقل. طبعا ينبه أثناء هذه العبارة على مطلب آخر، ما هو؟ وأنه قد يتوهم أنه التفصي يشمل حتى ما لو أمكنك أن تترك ارتكاب الحرام ولو استلزم الضرر عليك. يقول لك المصنف: لا، المراد من التفصي ليس عبارة عن أنه حتى ولو أمكنك تجنب الحرام ولو سبب الضرر، أبدا. المراد حينئذ من التفصي حصرا وبتا وجزما فقط وفقط ماذا؟ صورة عدم وجود ضرر. أما إذا كان وجود ضرر فلا. واضح الفكرة صارت؟ ثم في الأخير الآن يرجع إلى من؟ إلى السيد المجاهد، ويقول: ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب. سيد المجاهد هو الذي نسب الخلاف إلى الأصحاب، من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول. لاحظوا، هذه ما بينها سابق سيد المجاهد. بعدما ذكر الأقوال الثلاثة أراد أن يذكر ثمر عملية بين الأقوال. الثمرة العملية بين الأقوال التي ذكرها السيد المجاهد كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه إذا توقفت المخالفة، إذا توقف المخالفة على بذل مال كثير يعد ضرران، فلا بد من أن تدفع هذا المال بناء على القول الذي يعتبر العجز عن التفصيل. لاحظتم؟ أما بناء على الأقوال المطلقة فلا يعتبر تحمل هذا الضرر. واضح؟ الشيء المصنف ماذا يقول له الشيخ العربي؟ يقول له: لا، حينئذ ظهر أن هذا اللازم أيضا غير لازم. يعني اختيارك أو استظهارك أنت والشهيد الثاني يا صاحب المناهج، استظهارك أنت والشهيد الثاني لهذا الأمر لم يكن دقيقا، وتفريعك عليه ما فرعت عليه ليس دقيقا أيضا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى الأمر الثالث. في شيء سؤال استفسار؟ أنا بالخدمة. الأمر الرابع ينبه فيه المصنف على هذه القضية، أنه عليكم السلام، نتحمل الضرر المالي أو لا نتحمل الضرر المالي في مورد الإكراه. يقول الرابع: أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور. لأن لاحظوا معي ماذا يريد أن يقول. من الواضح عندنا أنه إذا كان الضرر المالي الذي سيترتب على الإكراه كبير لا يجب تحمله، بل قد يكون هذا عزيمة، يعني يجب عليك عدم التحمل. تمام؟ ولكن الذي يلفت النظر عليه في هذا الأمر الرابع أنه في بعض الأحيان يكون الضرر المالي لا يضر بحاله. أفرض شيخ محمد ثري، فإذا دفع مليون، مليونين، عشرة ملايين، مئة مليون، ما يأثر فيه، ويتكلم في التريليون ما يتكلم في المليون. فحينئذ هل يسوغ له قبول الولاية؟ نقول نعم يسوغ له قبول الولاية، ولكن لا على نحو الإلزام، وإنما على نحو الترخيص، يعني يجوز لك أن تقبل الولاية من الجائر، تحفظ؟ لا أنه تلزم بقبول الولاية من الجائر، لا لا، يجوز لك قبول الولاية من الجائر فقط، لا أنك تلزم بذلك، واضح؟ طيب إذا كان يجوز لك ذلك، فهل يجوز لك شيخنا أن تتحمل هذا الضرر المالي؟ يقول نعم يجوز تحمل الضرر. ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز تحمل الضرر المالي؟ الشيخ محمد هذا ماله وهو مسلط على ماله، بل قد يقال باستحباب أن تتحمل هذا الضرر، لأنك تفر عن ماذا؟ عن محرم عظيم وكبير، وتفر عن ملاك خطير وهو تقوية شوكة الجائرين والظالمين. يعني أنت من تتحمل هذا الضرر أنت تستطيع أن تقول أنا أسكت الظالم بعشرة ملايين، أنا سددت باب استفادة الظالم مني بعشرة ملايين، في غاية الأهمية، وهذا ممدوح محبوب مرغوب فيه. واضح إن شاء الله؟ هنا يا أخوان الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه أثار إشكالا، أنا أذكر فقط الإشكال والجواب عليكم. قد يقال لازم ما ذكره الشيخ الأعظم أنه يجب عليك قبول الولاية مع الخوف من الضرر، مع الخوف من الخطر المالي المضر بالمال، يعني الضرر المالي مسوغ على نحو الوجوب لقبول الولاية. يقول الشيخ التبريزي هذه عبارته تقريبا، هذا لازم كلام الشيخ الأعظم. السؤال أنه ما هو وجه الملازمة بين ما ذكره الشيخ الأعظم وبين وجوب قبول الولاية مع الخوف من الضرر المضر بالحال، المال المضر بالحال. لاحظوا حاشية الشيخ التبريزي، وواحد من الإخوة ليرسل وجه الملازمة ما هو، وإذا كان يخطر بذهنه جواب يذكر الجواب. واضح السؤال؟ الشيخ التبريزي مجلد الأول صفحة 321، بس عليك أن تفتح الكتاب وتقرأ. نعم.
ليش هالضرر؟
لأنه
قبول الولاية مع الضرر، وما أعبر أنه الضرر المالي فلا من الولاية، وكأنه ما شاهد كان وصول، يعني تقبل الولاية مع الضرر.
لا، قبول الولاية مع الضرر يعني إما أن تتضرر مالياً أو أن تقبل الولاية، هذا احتمال، أو أنك عندما تقبل الولاية ستتضرر ماليا، يعني سيأخذ منك الجائر شيئا ماليا، وإن كان الأول هو الأرجح. ليش الأول هو الأرجح؟ لأنه هو المناسب مع سياق المسائل والإكراه وما شاكل، وأن الإكراه قد يتحقق بالضرر على النفس وقد يتحقق بالضرر على المال.
بس مو بعيد المعنى الضرر.
ليش؟
يعني قبول
الله مع الضرر، لكن حينئذ يصبح هذا التنبيه أجنبيا عن كل ما يتكلم عنه المصنف، والمصنف يريد أن يقول أنه أنا إذا صار الأمر عندي، خاصة أن ذيل العبارة يساعد عليه وأصدر العبارة أيضا، يقول فيجوز تحمل الضرر المذكور، بل يستحب، ربما بل ربما يستحب تحمله للفرار عن تقوية شوكتهم. تقوية شوكتهم كيف يكون؟ بالولاية. الفرار من تقوية شوكتهم بالضرر. نعم أنا أسلم معك، أصل العبارة فيها شيء قد يوهم كما تقولون، ولكن مراد الشيخ الأعظم هو هذا الذي شرحناه الأول، يعني إما أن تدفع فلوس أو أن تقبل الولاية. حفظتم؟ الأمر الخامس والأخير، هذا أمر خطير. في الأمر الخامس يجيبنا على سؤال من سأل سيدك، اللي سأل أمس الشيخ طلبه، أنه ليش المصنف ما تعرض لمسألة الدم والنفس في الإكراه وتعرض لها في مسألة الضرر؟ الآن هنا يجيب المصنف فيقول: لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماع. يعني إذا أكرهني الظالم على أن أقتل من؟ ممن نضحي على المشكلة؟ واحد من المؤمنين، لا يجوز لي ذلك إجماعا حتى ولو كان قد توعدني على أن يقتلني. على الظاهر المصرح به في بعض الكتب في الرياض والجواهر، وإن كان هذا بدي أقوله لقائل أن يقول: شيخنا، نحن إذا نرجع إلى أدلة الإكراه والحرج والضرر نجد بأن هذه الأدلة عامة، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ما اضطروا إليه، شا؟ لا ضرر ولا ضرار، أدلة نفي ما جعل عليكم في الدين من حرج، فنتمسك بعمومها. طبعا هنا عدة أجوبة في التمسك بالعموم. واحد من الأجوبة عن التمسك بالعموم ما ذكره المصنف، وهو وجود مخصص لهذه الأدلة العامة. ما هو؟ يقول: إلا أنه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما، صادقين عفوا، الباقر والصادق،
صلوات الله عليهما
ومن نعم أسعد الحين عن الصادقين: إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. تقريب الاستدلال أنه التقية تشرع لك القيام ببعض الأعمال المحرمة لأجل التقية، صح؟ المصنف ماذا الرواية ماذا تقول؟ تقول: هذه التقية التي تجوز لك الأعمال المحرمة إنما شرعها الله تعالى حتى يحقن دماء المؤمنين، فإذا بلغت التقية الدم، يعني صار المحرم الذي سترتكبه هو الدم، فحينئذ يسقط حكم التقية. هكذا تقيم، يسقط حكم التقية فلا يجوز لك ارتكاب المحرم الذي فيه إهراق دم. واضح كيف صارت؟ هنا الميرزا الإيرواني في الاستظهارات، يا أخوة أنتم إن شاء الله الآن في البيع وبعد في الخيارات، الحواشي لكل حاشية خصوصية. الميرزا الإيرواني من الحواشي التي واظبوا على مراجعتها لتقوية القدرة على الاستدلال الدقي. من يشوف لرواية يفصفصها الميرزا الإيرواني، يذكر احتمالات ووجوه وأمور ويناقش، هذا يعودك أنه صحيح أن الاستظهار العرفي مطلوب وهو الأساس، ولكن الاستظهار العرفي مش الاستظهار العرفي الساذج، لا، الاستظهار العرفي الملتفت إلى القرائن المتصلة والمنفصلة وما يحتمل قرينيته، دعني من المنفصلة عن المتصلة، وما يحتمل قرينيته المليء بالالتفاتات العرفية. هذا هو ظهور الحجة، لأن ظهور الحجة الآن هو هذا الذي يتسامح ويتساهل ولا يرى أي قرينة نقول الحجية العبرة بهذا كما قد يتوهم. الميرزا الإيرواني حاشيته مفيدة جدا في هذا الباب، هو والميرزا التبريزي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا ماذا احتمل الميرزا الإيرواني هنا؟ قال: لعل المراد بالرواية معنى لا ربط له بالمطلب. ما هو شيخنا؟ يكون المراد بالرواية أنه التقية تبقى مشروعة إذا أثمرت، فإذا لم تثمر فلا حكم للتقية. يعني الإنسان تارة يكون مستطيعا للحفاظ على المبادئ الإسلامية من خلال التقية، الحفاظ على المؤمنين من خلال التقية، فلا يعرض نفسه للخطر ويعمل بالتقية. وأخرى لا تصل المسألة إلى الدم، فإذا وصلت إلى الدم فليصبح بالحق وليترتب ما يترتب، معنى مخالف تماما لما ذكرناه، العطف بالعكس يعني. فإذا بلغت الدم فلا تقية، شو يعني فلا تقية؟ يعني فلا تعمل بحكم التقية، وإنما اعمل اصلح بالحق كما صنع مثلا بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، مثل ميثم التمار ورشيد الهجري كأنه غيرهم، جماعة من أصحاب أمير المؤمنين، ومسلم بن عقيل أيضا على هذا تخرج، أنه أنت إذا وصلت الأمور إلى حد بعد تقية ما تنفع، أسكت عن الحق لا أقول الحق وليحصل ما حصل. هكذا احتمل الميرزا الإيرواني. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول للميرزا الإيرواني: أنا أعترف معك بوجود هذا الاحتمال، ولكن هناك نكتة لم يتم الالتفات إليها، وهي نكتة أساسية في هذا المطلب، ذكرها الشيخ تبريز عفو، أن التقية في الأخبار تطلق ويراد منها أحد معنيين: المعنى الأول ستر الإنسان لمذهبه تحفظا على نفسه أو غيره من إضرار المعتدي مالا أو نفسا، هذا المعنى الأول للتقية. المعنى الثاني للتقية ستر المذهب تحفظا على نفسه أو غيره من خصوص ضرر القتل لا دونه من الأضرار. والمراد بها في المقام في هذه الروايات هو المعنى الثاني للأول، واضح؟ وبناء على ذلك لا يكون كلام الميرزا الإيرواني دقيقا. الميرزا الإيرواني كأنه حمله على المعنى العام، مع أن المراد من التقية في هذه الروايات هو المعنى الخاص، يعني إنما شرعت التقية التي يخاف بها على النفس لحقن الدم بهذه القرينة، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، يعني فلا يجب عليه أن يعمل بالتقية حينئذ. نعم. أو نعم.
مو كل شرح، يعني إنه أصل الكلام الإيرواني في أنه الكلام هنا في أنه إذا كانت التقية سوف تحفظ دمي فإني أتقي، وإذا كانت تقية لا تحفظ دمي أنا مقتول على أي حال
فلا أحفظ دمي
فلا يجوز لي التقية. هذا كلام يقول، هذا ربما يحتمل من الرواية.
نعم.
يقول السيد الخوئي لما يقول في أنه في خصوص القتل، هذا ما ينافي كلام الإيرواني.
لا، حينئذ كلام الإيرواني يصبح عاما. كيف؟ يعني أنا حتى لو كنت بسبب ضرر مالي سأقتل، فماذا أصنع؟ أعمل أو لا أعمل؟
بسبب ضرر مالي سأقتل؟
سأقتل.
وشلون يعني؟ أني أضرب الآخرين ضرر مالي وأقتل؟
مثلا لا لا، بسبب ضرر مالي، يعني إما أن أضر بهم ماليا أو أن أقتل.
خب هذا أكيد أنا ممكن أن
أضرب مالياً. جيد. الإشكال على الميرزا الإيرواني في الحقيقة هو هذا على الشكل التالي حتى أوضحه بس. يقول الشيخ التبريزي في هذا المقام، يقول: أنت أي احتمال تذكره لابد أن يكون له وجه وأن لا يكون لغويا، وإلا إذا كان الاحتمال الذي تذكره لغويا فيتعين بطلان. في المقام الشيخ التبريزي يقول: لو حملنا الرواية على كلام الميرزا الإيرواني واحتمال الميرزا الإيرواني لكانت الرواية مما لا يبين شيئا جديدا، لأنه من الواضح أنه إذا بلغت التقية الدم فلا تقي. إذا كان مراد الإمام من الرواية وهذا واضح، لا تحتاج إلى بيان أنه إذا لم تنفع التقية فلا تعمل بالتقية. لابد أن يكون هناك نكتة إضافية. إذا حملنا الرواية على المعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم يبقى هناك نكتة إضافية تقدمها الرواية، أحفظ؟ وهي ماذا؟ وهي أنها يسوغ كل محرم ما عدا الدم. أما بناء على احتمال الميرزا الإيرواني فلا يكون هناك فائدة إضافية تقدمها الرواية. لا، يقول لك أنت إذا لم تكن عطشانا لا تشرب، يقول لك إذا لم تنفع التقية فلا تتقي،
فلا يجوز لك
أن تطعم ولا تنفع التقية، لا موضع لها لا محل لها.
حتى مع هذا فرض أن الإنسان لابد أن يتقي، لأن التقية ديني ودين آبائي. فقال إذا أنت خصوص لكن مقتول على أي حال فلا تتقي، ما أقول داعي تتقي، لا يجوز لك أن تتقي، اصدح في الحق.
ولكن هذا هل هو أمر يحتاج إلى بيان؟ هكذا يقول الشيخ التبريز.
بس السيد الخوي شيخنا تعليقته يعني تكون هذا بيان تبريز بيان لمطلب السيد الخوي أو
إشكال آخر على إشكال هو الإشكال الأساسي. سيد الخوئي يقبل بالإشكال في هذه الرواية ويرفض الإشكال في الرواية الثانية، الآن ستأتي معنا بعد قليل. أما سيد الخوئي يقبل الإشكال في هذه الرواية بحسب الظاهر، ولكنه كأنه يحاول الإيراد على سندها وما شاكله ذلك. واضح إن شاء الله يا إخوان المطلب صار؟ فالشيخ الأعظم يقول لا يجوز قتل المؤمن بحال، لا بالإكراه ولا بالتقية ولا بأي حال. ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والأنوثة والذكور والعلم والجهل والحر والعبد وغير مؤمن. الآن يبدأ بذكر بعض الفروع على طريقة اللمعة إذا تذكروا. الفرع الأول، لو كان المؤمن الذي سأقتله بسبب التقية مستحقا للحد، هل أقتله؟ ما هو مستحق للحد، مستحق. من جهة عندنا أدلة تمنع من قتله، لا تقية في الدماء ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية. فإذا عموم هذه الرواية. ومن جهة أخرى الرواية الثانية يمكن أن تفهم بمعنى آخر، ما هو؟ هو الذي ذكره المصنف، أنه ليحقن بها الدم، ما هذا دمه غير محقون، هذا الذي يجب عليه الحد، حد القتل، دمه محقون أو غير محقون؟ دمه غير محقون، لاحظتم؟ فإذا كان دمه، فإذا كان دم هذا الإنسان غير محقون فلا معنى لأن يخاطب، أن تشمله روايات ماذا؟ لا تقية في الدم. واضح؟ المصنف يقول وظاهر المشهور الأول، الأول هو التمسك بالعمومات. الذي يساعد يا إخوان على التمسك بالعمومات النكتة التي سيذكرها الآن في القصاص. ماذا يقول في القصاص؟
عشان هذا بدنا نشترط في أنه الذي عليه الحد، هذا مع توافر سائر الشراط في أنه
طبعًا
ممكن.
طبعًا. هذا من باب آخر واضح، يعني هذا إحنا أنت وجب عليه الحد مع سائر الشرائط، هل أقتله أو لا أقتله؟
مع وجود حاكم شرعي مع
نعم نعم نعم. ولذلك مثلًا مثل الشيخ التبريزي قال
أصعب نصور بأنه حاكم شرعي وأنت مجبور وبالإكراه على أن تقتله.
مثل الشيخ التبريزي يقول هنا أنه هذا مع إمكان تعميم أدلة الحدود إلى غير زمن المعصوم، يعني مبتني على المطالب الأخرى تأخذها تلك أصول موضوعة نحن نتكلم منها هذه الجهة. طبعا هناك نكتة تقوي الأخذ بالعموم، هي نفس النكتة التي ستأتي معنا في الفرع الثاني. الفرع الثاني، ماذا لو كان هذا المؤمن الذي سأقتله ماذا مستحقا للقصاص؟ جيد، يقول لا، لا يجوز لي قتله. ليه؟ لأن هذا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. نفس الشيء نقول يا أخوان، أن إجراء الحدود بيد من؟
بيد
الحاكم، وليس بيدي أنا، لست أنا المسلط على إجراء الحقوق، إجراء الحدود. فأنا الآن إذا واحد يجب عليه حد أنا يجوز لي أن أقتله؟ لا، هو محقور الدم بالنسبة لي، هو مهدور الدم بالنسبة للحاكم والجلاد أو الموظف الذي يضعه الحاكم، لا بالنسبة لي أنا. نفس النقطة يمكن أن تأتي. واضح؟
بس شيخنا مو مفروض أن يفرض أنه هذا خلاص بعد توفرت في جميع الشرائط، شرائط إجراء الحل عليه، يبقى أنه إن هي موجود عندنا حكم شرعية إذن بهذا بإجراء الحكم، بأن أجري الحكم عن طريق جائر أو أن لا أجري، يبقى فقط هذا. هي مثلا نقدر نجيب مسألة أنه لو لم يجرى الحال فقد
أنه
استحق القتل لأنه يفسد في الأرض.
نعم.
خرج
شاحن
بالسلاح. إذا ما
أجري
عليه الحال ولو كان الحاكم جائر،
من
هنا مرتبة فساد مثلا
بالنسبة إلى المجتمع. هذا صار عنوان آخر. أنا أقول بحسب الأصل والقاعدة أن هذا المرتكب لما يستوجب الحد هو مهدور الدم بالنسبة لكل مسلم. تذكرون في باب الحدود قرأنا ليس مهدور الدم بالنسبة لكل مسلم، كما أنه في القصص. أقول النكتة نفس النكتة. أنا هناك مطلب سأقفز عنه اليوم وأشرح المطلب الأخير، ثم أعود غدا مفصلا للشرح المطلب الذي قفزت عنه، لأنه بعد في 5 دقائق نحن على كل حال نبلش مؤخرين بالدرس بسبب تأخر في الوصول من الدروس الأخرى، فلا لا يناسب أن نوقف الدرس الآن. اذهبوا إلى قوله بقي الكلام آخر الصفحة 99. في هذا الفرع يسأل المصنف عندما نقول فإذا بلغت الدم فلا تقية، هل يختص هذا بدم القتل يعني القتل، أو يشمل الجرح وقطع الأعداء؟ لأنه الآن أنت هذا بالأخير هذا مرتبط يرحمكم الله بالنفس، وفي هذا إراقة للدم، فهل يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو لا يكون مختصا بالقتل؟ يقول الشيخ الأعظم عندي في المقام وجهان. الوجه الأول ما هو؟
الشمول،
إطلاق الدم بالأخير، قطع العضو فيه إراقة الدم، والجرح فيه إراقة الدم. الوجه الثاني عدم الشمول، ما هو؟ عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه. كيف تفيدنا هذه؟
ظهور الدم المنتصف بالحق في الدم المجروح.
قبل هذه الأولى، ومن عمومات التقية والنفي الحرج والإكراه.
يعني المنتصف بالإطلاقات وما هو مقيد إلا في خصوص القتل.
نعم. وما دون القتل لم يخرج بالتقييد. أحسن. يصير العمومات، العمومات تسمح لي كل اعتداء، خرج القتل فبقي ما عداه كالجرح وقطع الأعضاء تحت العموم. هذا الشاهد الأول. دليل الثاني، وظهور الدم المتصف بالحاقن في الدم المبقي للروح. ماذا تقول الرواية؟ ليحقن بها الدم. يحقن يعني إذا لم يحقن يموت، هذا هو الظاهر. والواضح أن الجرح إذا لم يحقن دم الجرح لا يموت الإنسان، إذا لم يحقن دم قطع الأعضاء لا يموت الإنسان. فيكون الظاهر من الرواية أن الدم المحقون هو أي دم؟ هو الدم الذي لو لم يحقن لزهقت الروح.
ليحقن به الدم أي ظاهر في أنه خصوص القتل في التعبير
عنه. هكذا يقول الشيخ الأعظم بهذا البيان. يقول وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والرياض ولا يخلق هو إنصافا.
يعني شايف دليلين موجودين فدليل واحد.
لا ده دليلين. لأن دليل أول العمومات.
خب العمومات هنا نفسها التي استخدمت لفظة الدم.
لا. عمومات التقية. نحن عندنا عمومات التقية ما فيها لفظة حق. لاحظ معي الرواية الثانية لا تقية في الدماء. لاحظتم؟ وأنا أتمسك بالعمومات من أي حيثية؟ من حيثية عمومها. لاحظتم؟ من حيثية عمومها. فإذا بلغت الدم فلا تقية. الحيثية الثانية التي أتمسك بها عنوان ليحقن به الدم. هذا العنوان يقال بأنه ظاهر عرفا، يحقن بها يعني لو لم يحقن لكان المرء مقتولا. واضح إن شاء الله. لا مشكلة ونفي الإكراه والحرج.
هذه
إيه ما أقول إذا دليل واحد لابد أن تكون تمام المقدمات الموجودة في النكتة الأولى. يعني أفرض دليل واحد له مقدمتان، لابد أن تكون المقدمة الأولى متطابقة مع المقدمة الثانية، لأن إحداهما صغرى والثانية كبرى، صح أم لا؟ فإذا كان الثانية هي الكبرى، الأولى لا تصلح أن تكون صغرى. ليه؟ لأن أدلة نفي الحرج والإكراه ما فيها عنوان حقن الدم. حفظون؟
إيه. العمومات عندنا هو شيء
شغلنا. تقول في عمومات
تشمل هذا المورد.
إيه.
وخصوص ما خرج عندي مورد.
إيه دليلان صح.
وهو لا هذا بيان ثاني للمقيد والمخصص. الإطلاقات قاعد تثبت عموم الفوقاني أول شيء بدأ. إيه. العموم الفوقاني عندنا ثابت. والإطلاقات.
يعني أنا حتى أوضح لك ثمرة جيد. حتى أوضح لكم ثمرة في وجود دليلين لا دليل واحد. إذا اقتصرنا على العمومات، فمن الممكن لشخص أن يقول لي أن عمومات الإكراه ونفي الحرج والتقية مسوقة مساق الامتنان، ونكتة الامتنان تمنع من كل شيء، تمنع من الجرح، لأنه لا تمتنع على الأمة بأن يجرح البعض ويبقى البعض سالما، أو تقطع أعضاء البعض ويبقى الأعضاء أعضاؤه غير مقطوعة، صح؟ جيد. لأجل أن هذا الوجه الأول يأتي عليه هذا الإشكال نحتاج إلى الوجه الثاني. ماذا نقول؟ أنا عندي بيان جديد. ما هو؟ بيان أصله هو التمسك بنكتة ليحقن به الدم. واضح كيف؟ فصار وجهان وصار وجهين اثنين لا وجه واحد.
هذا الثاني مثبت لأحد الأمور لا ينفي هذا، بالضبط على ثبوت المفهوم في أنه لخصوص الحقن أنه إنسان فقط في حقن الدم، هذا يثبت أنه في غير حقن الدم بشكل كامل وبقول مطلق أنه يجوز.
لا، ما أنا حينئذ ماذا أقول؟ أقول المولى عندما قيد الحكم بعنوان وجودي، انتفاء هذا العنوان الوجودي ظاهر في انتفاء الحكم. هذا القاعدة موجودة عند المحقق النائي.
على أنه ثبوت مفهوم للوصف.
لا 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 لا، ليس مفهوما للوصف. يعني أنا أستظهر أنك لأن الإمام لسانه هذه إنما مش بالوصف، إنما شرعت ليحقن بها، كما يعني أشبه ما يكون بالتمسك بمفهوم الحصر والتحديد حينئذ. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله نقرأ هذه الفقرة ومما ذكرنا، ونبدأ بالخاتمة. يمكن أن نقرأها بتمامها غدا. خاتمة هذه هي روايات آداب الوالي وما شاكل ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. تفضل.
شيخنا هو الثاني أصلاً، شيخنا ما يمكن نصوره أصلاً كدليل. اسمح لي شيخنا.
إيه
كدليل ما ممكن نصوره كدليل لأنه.